بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة. بعد أن تعرض الشيخ الأعظم قدس سره للشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني رحمه الله، وخلص أخيرا إلى عدم تمامية الشرط الثاني مما ذكره الفاضل، بعد تعرضه لذلك تعرض في هذا المقطع الأخير من كلامه للشرط الثالث الذي ذكره الفاضل التوني قدس سره. وحاصل ما أفاده الفاضل رحمه الله أن الشرط الثالث للعمل بأصالة البراءة ألا يكون المورد من أجزاء العبادات، فإذا جريان أصالة البراءة عليكم السلام مختص بأن لا يكون موردها جزءا من أجزاء العبادة، مما يعني أن أصالة البراءة تجري في غير أجزاء العبادات. وعليه فإذا شككنا في شرط من شروط العبادة أو في الأمور غير العبادية من قبيل شرب التتن وما شاكل ذلك، فأصالة البراءة جارية. وأما إذا شككنا في جزء من أجزاء العبادة، كما لو شككنا في أن السورة واجبة في الصلاة أو غير واجبة، فلا تجري أصالة البراءة. واستدل الفاضل قدس سره على اشتراط هذا الشرط بأن أجزاء العبادات أمور توقيفية، فلا بد أن نقف فيها إلى أن يصل نص من لسان الشارع المقدس، فلا يمكننا الاستفادة فيها من أصالة البراءة. هذا ما أفاده الفاضل من الشرط الثالث للعمل بأصالة البراءة. وقد علق الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بأن هذا الشرط الثالث أيضا مما لا وجه له، وذلك لأن موارد أجزاء العبادات ليست كلها على وتيرة واحدة، بحيث أن دائما وفي كل مورد مورد من أجزاء العبادة نعثر على نص من لسان الشارع المقدس حتى نتوقف فيها إلى أن يصل نص من قبله، بل ربما نعثر على مورد من موارد أجزاء العبادة ولم نجد فيه نصا من الشارع أصلا، أو كان هناك نص ولكنه مجمل. ففي مثل هذا المورد لا تتعطل وظيفتنا، بل نحن موظفون ووظيفتنا تعيين الحكم وتعيين التكليف في ذلك المورد، ولا طريق لنا يؤمن من العقاب سوى أصالة البراءة. وعندها ففي مورد الشك في أجزاء العبادة يكون المورد من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، وعندها فنرجع إلى ذلك البحث لتقدم سابقا دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فنرجع إلى ذلك البحث ونقول بأن كل من يرى جريان أصالة البراءة بالنسبة للأكثر فها هنا في المقام أيضا يجري أيضا يتمسك بجريان أصالة البراءة. وكل من يرى هناك بأصالة الاحتياط بالنسبة للأكثر فهنا أيضا يجري أصالة الاحتياط بالنسبة للشك في جزء من أجزاء العبادة. وحيث أن حققنا المسألة هناك وخلصنا إلى أن الحق في المسألة جريان أصالة البراءة بالنسبة للأكثر فها هنا في المقام نقول بذلك أيضا. فالمورد من موارد جريان أصالة البراءة وما أفاده الفاضل رحمه الله من التخصيص، أي تخصيص مجرى البراءة بغير أجزاء العبادات تخصيص في غير محله، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الشروط الثلاثة التي ذكرها الفاضل التوني شيء منها من تلك الشروط لا يساعد عليه الاعتبار ولا يمكن المساعدة عليه، فالحق في المسألة ما عليه المشهور المعظم من أن العمل بأصالة البراءة مشروط بشرط واحد، ألا وهو وجوب الفحص إلى أن يحصل اليأس عن الظفر بالدليل، ومقدار الفحص حصول اليأس والاطمئنان بعدم وجود الدليل الاجتهادي في البين. قال رحمه الله: كما لا وجه لما ذكره الفاضل التوني من الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث مما ذكره الفاضل رحمه الله من تخصيص مجرى الآصل بمن؟ بما إذا لم يكن، يعني المجرى المورد، بما إذا لم يكن جزء عبادة. فإذا أصالة البراءة عند الفاضل رحمه الله لا تجري إلا إذا لم يكن مجراها جزء عبادة، أما إذا كان موردها جزءا من أجزاء العبادة فلا تجري. بناء دليل الفاضل توقيفية أجزاء العبادات، قال: بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص، فلا بد، يعني أمور توقيفية، فلا بد أن نتوقف إلى أن يأتينا نص من الشارع. ناقشه الشيخ الأعظم، قال رحمه الله: فإن، هذا فإن شنو؟ تعليل علما، كما لا وجه، إنه أصل المناقشة بهذه الصيغة بدأها، قال: كما لا وجه للشرط الثالث مما ذكره الفاضل، لي شيخنا الأعظم لا وجه، قال: فإن النص، يقول هاي مو دائما موارد أجزاء العبادات دائما وأبدا هي شنو على وتيرة واحدة، وبكل مورد نعثر على شنو، على نص مين من قبل الشارع، يمكن يجينا فد مورد من موارد أجزاء العبادات لم نعثر فيه على نص من قبل الشارع أصلا، أو لا أكو نص ولكنه مجمل، وكلا الأمرين سواء كان فقدان نص أو إجمال النص فكلاهما مين من موارد جريان أصالة البراءة. قال: فإن النص قد يصير مجملا وقد لا، وقد لا يكون نص في المسألة أصلا، فعند ذلك ماذا نقول؟ وإحنا عندنا شك في أن هذا جزء من أجزاء العبادة أو ليس بجزء، فماذا نفعل؟ قال: لابد أن نرجع علما إلى ذلك البحث الذي حققناه سابقا، الشك في جزء من أجزاء العبادة من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ماذا نقحنا هناك؟ قال: فإن قلنا بجريان الأصل كما عليه الماتن قدس سره، وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بالأمر، لم توجد إلا في نسخة واحدة وهي ما فيها فد لزوم لوجودها، يعني وعدم العبرة بمن بالعلم بثبوت التكليف، يا تكليف المردد بين الأقل والأكثر، وإنما نجري البراءة بالنسبة للأكثر، وأما الأقل هو القدر المتيقن. قال: فإن قلنا بجريان أصالة البراءة هناك فلا مانع منه هنا، فلا مانع من أصل البراءة هنا في المقام. وإلا قال: وإن قلنا بوجوب الاحتياط هناك كما ذهب إليه البعض، قال: فلا مقتضي هنا له، أي فلا مقتضي لأصل البراءة هنا حتى يذكر له مانع. يقول: ماكو داعي تذكر أيها الفاضل فد مانع، هو إما أن يكون مقتضي للبراءة فتجري البراءة، وإما أن لم يكن هناك مقتضي للبراءة بعد ما تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاحتياط، بعد ماكو داعي تذكر مانع، وأنه شنو المانع من جريان البراءة كون المورد شنو، كون موردها جزءا من أجزاء العبادة، هي لا يخلو الأمر، الشك عندنا في جزء من أجزاء العبادة، المورد من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، هناك بالنسبة للأكثر إن قلنا بالبراءة فنقول بالبراءة هنا أيضا، إن قلنا هناك بوجوب الاحتياط إذن هنا هم ماكو مقتضي للبراءة، فلا مقتضي لجريان البراءة، وإنما تجرى أصالة الاحتياط، فلا داعي إذن المن إلى ذكر المانع. قال: وإلا أي وإن لم نقل بجريان البراءة بل قلنا بوجوب الاحتياط، فلا مقتضي لأصل البراءة حتى يذكر له مانعا أو مانع. وقد قدمنا هناك ما عندنا في المسألة، حققنا المسألة هناك، وأن المجرى مجرى أصالة البراءة، فهنا أيضا تجري البراءة، وما أفاده الفاضل لا يصلح مانعا. هذا ما انتهى منه الشيخ الأعظم فيما يتعلق بالخاتمة التي ذكرها في قضية بيان شرط العمل بأصالة البراءة. المشهور كما عرفتم شرط واحد لديهم، ألا وهو وجوب الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. الفاضل التوني ألحق شروطا ثلاثة أخر، وقد ناقش الشيخ الأعظم الفاضل التوني في تلك الشروط الثلاثة. لما انجر الكلام إلى قاعدة أو إلى موضوعة نفي الضرر، وين موضوعة نفي الضرر في كلمات الفاضل التوني؟ لأنه في الأمس ذكر أنه أكو احتمال اندراج الأمثلة الثلاثة وين في قاعدة نفي الضرر، والشيخ الأعظم أيضا بحث فد مقدار في مقام التعليق على ما أفاده الفاضل التوني، فرأى الشيخ رحمه الله من المناسب أن يستقل، أن يفرد بحثا حول قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وإلا فهذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يكون محل بحثها في كتب الفقه وليس في كتب الأصول، إلا أن الأصوليين أفردوا بحثا لها لأهميتها وكثرة موارد تطبيقاتها من جانب، ومن جانب آخر وجود بعض المناسبات كما في الرسائل أي كما هنا. قال: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة. الشيخ الأعظم رحمه الله أفرد هذه القاعدة بالبحث في رسالة مستقلة أسماها برسالة نفي الضرر، وهي موجودة في نسخة الحاسوب تحت عنوان رسائل فقهية للشيخ الأنصاري، رسائل فقهية للشيخ الأعظم. أفرد هناك مجموعة رسائل قواعد بالبحث من جملة قاعدة نفي الضرر. تلك الرسالة كتبها وأنهاها، ثم بعد ذلك كتب الرسائل لما سيتضح من بعض المطالب إن شاء الله تعالى. قال: فنقول هذه القاعدة تشتمل على عدة مباحث. المبحث الأول كتبويب لها، المبحث الأول مستند ومدرك هذه القاعدة، أي قاعدة نفي الضرر، أو يسموها قاعدة الضرر. لا إشكال في أصل مضمون هذه القاعدة، هذه القاعدة مضمونا مما لا يختلف عليه اثنان، وقد دلت عليه الأدلة الأربعة كتابا وسنة، والسنة هم هي إما على مستوى التواتر أو على مستوى الاستفاضة، كتابا وسنة وإجماعا، ويذكر لنا من اللي ادعى الإجماع، وعقلا، وأن الضرر منفي حتى بحكم العقل المستقل. لذا قال رحمه الله: قد ادعى فخر الدين ولد العلامة في كتابه الإيضاح في باب الرهن، ادعى تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار، وأن الأخبار الواردة عن النبي الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام جميعا ماذا؟ هي متواترة تنفي الضرر والضرار. فهذه القاعدة من حيث الروايات والأخبار مضمونا لا إشكال فيها. هنا ننقل فت كلام من الشيخ الأعظم في رسالته مو هنا، وبعدين نقارنه مع اللي موجود هنا. قال الشيخ الأعظم في رسالته، رسالة نفي الضرر في صفحة 112، بعد ما نقل الأخبار، الأخبار اللي تستل منها قاعدة نفي الضرر، أجى ذكر ماذا؟ قال: مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار عن فخر الدين في الإيضاح، الشيخ الأعظم في الرسالة ماله يقول التواتر الأخبار حكي عن منه؟ عن فخر الدين، عن فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن، ولم أعثر عليه. هو يقول ولم أعثر عليه، هذا المقطع اللي هو محل شاهدنا في الرسالة انتهى. رسالة الشيخ الأعظم كالرسائل أيضا حققته منه نفس اللجنة اللي حققت الرسائل، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم اللي هي هذه الطبعة، باعتبار هذه هي فد موسوعة تراث الشيخ الأعظم، كل المكتوبات والكتبيات مال الشيخ الأعظم حققوها. اللجنة ماذا هناك يذكرون وين في الرسالة بالهامش؟ فذكر لجنة التحقيق في الهامش، قال المؤلف في فرائد الأصول، قال المؤلف يعني الشيخ الأعظم في فرائد الأصول في خاتمة، هذه يعني خاتمة الرسائل، قضية مال البراءة، إلى أن وصل إلى قاعدة لا ضرر، ماذا قال؟ قد ادعى فخر المحقق فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار. بعد ما قال هنا بالرسائل ولم أعثر عليه، لم يقل ولم أعثر عليه، زين. ومنه اللجنة يقولون ومنه يمكن استفادة أمرين، أحدهما عثوره قدس سره، يعني الشيخ الأعظم عثوره على دعوى فخر الدين في الإيضاح، لأنه بضرس قاطع يقول قد ادعى فخر الدين في الإيضاح تواتر الأخبار، ما قال حكية، وش قد هو مبنى في الرسائل وكذا في المكاسب طريقته، أنه إذا هو نفسه ما عاثر على شيء ومكلف آخر شو يقول؟ حكية يقول، لم يقل رأسه بعبارة صريحة. فلما قالها بعبارة صريحة معناه شنو؟ معناه أنه قد تم العثور عليه، يعني قد عثر على دعوى تواتر الأخبار في كلام منه، في كلام فخر الدين. فيستفاد أمران، أحدهما عثوره قدس سره على دعوى فخر الدين في الإيضاح، وثانيهما أن تأليفه لهذه الرسالة، رسالة نفي الضرر مو الفرائض، أن تأليفه لهذه الرسالة سابق على ما كتبه في فرائد الأصول في قاعدة نفي الضرر، ولعل المقارنة بين ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في الفرائد يؤيد ذلك، لأنه هناك بالرسالة قال لم أعثر عليه يوم أن بحث ولم يعثر، بينما إجى هنا بالرسائل لا بضرس قاطع قال سلمكم الله، فمعنى ذلك أنه شنو؟ أنه تم لديه العثور على دعوى فخر الدين في الإيضاح تواتر الأخبار. إيه ادعى فخر الدين؟ إيه بل دعوة، إيه دعوة فخر الدين، مو هناك بالرسالة إيش قال؟ لا ليش؟ معناته أنه راح راجع الإيضاح وشاف أن فخر الدين يقول بأن الأخبار متواترة، يعني الدعوة فخر الدين التواتر، بينما بالرسالة إيش قال؟ قال مضافا إلى حكاية تواتر حكاية، يعني مو بنفسي وإنما حكولي، حكاية تواتر نفي الضرر والضرار عن فخر الدين في الإيضاح في باب الرن ولم أعثر عليه. الناس جاي يقول ولم أعثر عليه، إيه بلي نعم. وقال المامقاني قدس سره في التعليقة، هم أصحاب اللجنة يذكرون كلام العلامة المامقاني، يقول قد عثرنا على ذلك، عثرنا على منه أنه فعلا فخر الدين بالإيضاح في باب الرهن قايل تواتر الأخبار في نفي الضرر، يعني مدعي التواتر. قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة، يعني فوجدنا شنو؟ صدق نسبة الشيخ الأعظم لما نسب دعوة التواتر الأخبار لمن؟ نسبها لفخر الدين. فوجدنا صدق النسبة فإنه أي الفخر رحمه الله قال في أواخر كتاب الرهين، هذا نقل كلام فخر الدين اللي أصحاب اللجنة هنا يعينون، يقول إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 48. بلي يعني نحمله على أن الشيخ الأعظم لم يطالع الإيضاح بنفسه، أما هنا طالع الإيضاح فوجد أن فخر الدين يدعي تواتر الأخبار. ثم قال فلا نتعرض من الأخبار، يقول بعد أن كانت الأخبار متواترة، بعد التواتر ماذا يفيد القطع؟ إذا أفاد القطع إذا لا يجدي أن نبحث في مستند ومدرك هذه القاعدة. لذا قال فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا فقط لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة. لا لا شيخنا، لا لا مولانا، لا مطلب واضح بعد هذه المقارنة، اي واضح، هنا يقول حكاية وهنا يقول ادعى، هنا يقول بضرس قاطع لأنه عثر عليه، والدليل على ذلك أنه المامقان أيضا يقول صدق صدق النسبة، واللجنة يقول احنا راجعنا الإيضاح وشفنا أنه الفخر فعلا يقول تواتر. اي بلي، لا المطلب واضح. قال فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة. وذكر روايتين، مع أن هناك روايات كثيرة لأنه تواتر، حتى أن البعض ناقش في التواتر، وبعد ما ناقش في التواتر أيضا يجي يقول على تقدير عدم التواتر إلا أن الأخبار بلغت الاستفاضة، فهي مستفيضة، إذا مو متواترة مستفيضة أيضا، فبالتالي مضمونا يحصل الوثوق، ولا يختلف على مضمون قاعدة نفي الضرر اثنان. ذكر روايتين، الرواية الأولى صحيحة السند والرواية الثانية موثقة، وكلتاهما مما من الأخبار أو من الروايات اللي يمكن التعويل عليها. الرواية الأولى قال وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة ابن جندب أو جندب، قصة سمرة مع منه؟ مع ذلك الرجل الأنصاري. سمرة كان عنده فنخلة في منزل ذلك الأنصاري، وكل يوم صاحب بناء يجي يدخل إلى بيته، أي من دون أن يستأذن من الأنصاري. أسا قبل أن نقرأ الرواية لا بأس يعني تشفد أمور. سمرة بفتح السين المهملة وضم الميم، سمرة ابن جندب، جندب بضم الجيم والدال جندب، أو فتح الثاني يعني جندب كما هو محرك هنا في هذه الطبعة، أو كسر الأول وفتح الثاني جندب، على اختلاف ثلاث لغات صار، على اختلاف اللغات في التي أضعفها الأخير، أضعف اللغات بكسر الجيم وفتح الدال، وأكثرها شيوعا اللغتان الأولتان جندب جندب. خب سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري الفزاري أو الفزازي في بعض المصادر اللي تعنى بالرجال بالزاي وفي بعضها بالراء، الفزازي أو الفزاري أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو سليمان حليف الأنصار. هذا اختلاف التواريخ في بيان كنية هذا الرجل. مات بعد أبي هريرة، مات بعد أبي هريرة. نجي نذكر بعض يعني ولو من باب السماع تستمعون. في روضة الكافي للشيخ الكليني في قسم كتاب الروضة، لا في الفروع ولا في الأصول، باعتبار الروضة تعنى بهتش قضايا تاريخية، بمطالب تاريخية، بما يتعلق بالأنساب، بالشخصيات، بالأعلام. وهذا إنما أذكر من الروضة باعتبار من المصادر القديمة، إن روضة الشيخ الكليني يا شيخ الكليني من المتقدمين. وفي روضة الكافي أن سمرة، في تاريخ سمرة، أذكر شيء عن تاريخ سمرة حتى تلاحظون هنا الرسول صلى الله عليه وآله كان معاني من هذا الرجل. بل أن سمرة ضرب ناقة رسول الله، وهذا المطلب يعني هذا المضمون اللي جاي نقرأ على على حضراتكم إنما هي يعني مما حصل وثوق به، لأنه بدءا من الروضة وفصاعدا من الكتب التاريخية والرجالية يذكرون هذه المطالب. أن سمرة ضرب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسها فشجها، فخرجت الناقة رأسا، فخرجت إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فشكته، بلي شكت عند النبي بأنه فلان ضربني. روضة الكافي الجزء الثامن صفحة 332 حديث 515. وفي كتاب التجارة، هذا بالفروع، فروع الكافي، وفي كتاب التجارة في باب الضرار أيضا ذمه. هناك عندنا رواية أن النبي الأعظم ذم سمرته، وأنه يعني وأن سمرة لم يقبل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصر عليه فلم ينجع، يعني لم يفد. إذا شقد مأذي النبي. وفي شرح النهج، نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وهذا هم مصدر من المصادر الموثوقة والمعتمد عليها، خصوصا كلمات اللي والمطالب اللي يذكرها ابن أبي الحديد باعتبار هو من المعتزلة، فكلامه يؤخذ به في هكذا مجالات. يقول أن معاوية بذل لسمرة ابن جندب 100,000 درهم على أن يروي، وهذا من الرواة، هذا هو مثل أبو هريرة من الرواة، بلي. فمعاوية قال له تعال اروي لي أنطيك 100,000 درهم على أن يروي أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام، اللي هي يا آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله لا يحب الفساد. يقول هاي الآية ارويها بحق علي عليه السلام، وأن هذه الآية نزلت في ابن ملجم لعنة الله عليه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال له هذه الآية ارويها بحق علي عليه السلام، وهاي الآية ارويها بحق ابن ملجم لعنة الله عليه، فلم يقبل. قال له شنو 100,000 درهم قليلة؟ لم يقبل. فبذل معاوية 200,000 درهم فلم يقبل، فبذل 300,000 درهم فلم يقبل، فبذل 400,000 فقبل وروى ذلك. إذا عنده جرأة، 100 ما قبل، 100,000 200,000 ما قبل 300,000 ما قبل إلى أن وعد قال له 400,000 يعني معناه أنه شنو أنه طمع من جانب في المادة ومن جانب آخر عدم وجود أي حاجز وحاجب بحيث يمكن له أن ماذا أن يشتري سخط الخالق في سبيل أن يرضي ماذا معاوية. وفيه أيضا في شرح النهج لابن أبي الحديد أن سمرة بن جندب عاش لأنه هو كان في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عاش حتى حضر مقتل الحسين عليه السلام وكان من شرطة ابن زياد وكان أيام مسير الحسين عليه السلام إلى العراق يحرض الناس على الخروج إلى قتال الحسين عليه السلام. هذا في شرح النهج الجزء الرابع صفحة 73 و74. خب فهذا فد مقدار تاريخ نبذة عن تاريخ سمرة بن جندب. خب قصة سمرة بن جندب مع الأنصار وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن سمرة بن جندب كان له عذق وليس عذق عذق العذق بالعين المفتوحة والذال الساكنة وزان فلس عذق وزان فلس النخلة بحملها معنى العذق النخلة بحملها عند أهل الحجاز والجمع أعذق جمع العذق شنو أعذق. الشاهد على هذا والدليل على هذا الفهم على هذه اللغة كلام الإمام نفس الرواية رح نقرأ إن شاء الله بعدين عندما شي يقول للإمام يقول فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يزيد حتى بلغ 10 أعذق. الإمام جمع العذق على شنو أعذق فمعنى ذلك شنو المفرد ماله شنو عذق زين والجمع أعذق كأفلس وهو المراد هنا. أنا أذكر هذا من بعض المحققين العلامة الشيخ عبد الله المامقاني اللي يعبر عنه العلامة الثاني في كتابه نهاية المقال نهاية المقال في تكملة غاية الآمال يقول وهو المراد هنا دون العذق بالكسر بمعنى العرجون وجمعه أعذاق أعذاق كأحمال. والإمام جمع على شنو ما جمع على أعذاق ما قال 10 أعذاق قال 10 أعذق فمعنى أن مفرده شنو واحده عذق بفتح العين. خب كيفما كان كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار وكان يجيء منه سمرة يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار يشفت يروح يدخل. فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا عن حال لا نحب أن تفاجئنا عليها. تشنو ماكو علم ماكو دولة فإذا دخلت فاستأذن. أي سلاقل قول يا الله. فقال لا أستأذن في طريقي إلى عذقي. أي ما هذا بعد عنده جرأة يحرض الناس على قتل السيد الشهداء. فشكاه الأنصار علما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راح اشتكى من النبي الأنصاري قال تفضل هذا اللي هو كان من جملة الرواة يعني بعد هذا يعني هذا يعد مين صحابي لو ما يعد صحابي اي يعد صحابي لانه يعني شاف النبي ويروي في بعض المصادر يقول حليف الانصار يعني من الانصاري اي بلي. فشكاه الانصاري هذا الانصاري مو سمره
هذا لا لا هذا اللي عنده شكوى وياه.
بلي فشكاه الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه إجا سمر للنبي فقال له إن فلان قد شكاك. النبي قال له وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل تدخل على النخلة مالتك. فقال منه سمر يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ هاي وين صاير هاي النخلة مالتي شلون أنا أستأذن أروح على ملكي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خلي عنه ولك عذق في مكان كذا. قال لا. قال فلك إثنان. فقال لا أريد. فجعل منه يقول الإمام الباقر يقول فجعل صلى الله عليه وآله يزيد حتى بلغ 10 أعذق. فقال لا. فقال صلى الله عليه وآله خلي عنه ولك 10 أعذق في مكان كذا. فأبى. فقال خلي عنه ولك بها عذق في الجنة أعطيك دخلة بالجنة. فقال لا أريد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنين. محل شاهدنا هذا الكلام الأخير. قال عليه السلام ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فغرسها حيث شئت. وفي رواية أخرى اللي هي الموثقة موثقة إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط يعني بستان حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان. وفي آخر هاي الموثقة قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا هنا قال ولا رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هنا أيضا قال لا ضرر ولا ضرار. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول. المبحث الثاني ما يتعلق ببيان معنى الكلمتين الضرر والضرار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم